ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بأحد المفكرين، أحد الناشطين وأحد المهتمين بالقضية السودانية وبالشأن السوداني، دكتور عبد الله جلاب. أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية.
أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا بأن ألتقي بك وألتقي ببرنامجك وألتقي براديو دبنجا الذي حرصت بأنه أستمع إليه من وقت لآخر، وأعتقد بأنه هو واحد من المجالات المهمة جدا جدا بالنسبة لنا نحن كسودانيين، سواء كان في المهجر أو في داخل السودان نتحدث فيه عن القضية السودانية في شموله. وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء وشكرا جزيلا إلى دعوتي لذلك.
دكتور، المشهد السوداني يعني من أكثر المشاهد السياسية تعقيدا في العالم العربي وفي العالم العالم ككل. يعني الواقع السوداني الآن حقيقة واقع يعني مأزوم، الدولة مأزومة شكلا ومضمونا. في البداية يعني أرجو أن تلخص لنا يعني ما هي الأسباب، يعني الدولة السودانية وبالذات الآن يعني نظام الإنقاذ تحول إلى نظام مأزوم، أصبح النظام يعني في العالم كله يمكن يكون نظام منبوذ لكن ما زال موجود.
نعم، وهذا كلام صحيح، وأفتكر أنه ده ممكن يكون البداية والمدخل السليم للنظر للقضية السودانية في إطار الإنقاذ. مشكلة وتعقيدات المشكلة السودانية منذ البداية أنه هذا النظام قام على أمرين اثنين. الأمر الأول بأنه قام كنظام عسكري عسكر بعض المدنيين اللي هم أصبحوا جزء أساسي من العملية بتاعت الإنقلاب ذاته. لأول مرة أنه يكون في إنقلاب في داخله، في الأكثرية من الذين شاركوا في الإنقلاب كانوا مدنيين، لبسوهم كعسكريين، أصبحوا عسكريين، ومن ذلك اتحول النظام اللي هو الكلام بتاع الجماعة ديل اللي كانوا بيقولوا الإسلام هو الحل، حولوا المسألة من الإسلام هو الحل إلى العنف هو الحل. وعليه أصبح من البداية واضح جدا جدا بالنسبة للسودانيين ككل إنه هذا النظام قائم على الموضوع بتاع العنف. وحتى الـ يعني جزء من النكات السودانية من بداية الإنقاذ اللي هو يقول بني الإنقاذ على 5: حراسة كباري وسهر ونوم إجباري ومشي كداري. كل المسألة دي تلخيص للمسألة بتاعت البداية بتاعت العنف بتاعت النظام اللي قام عليه النظام. المسألة الثانية اللي هي يعني مهمة جدا جدا إنه هذا النظام عاش محاصر من قبل السودانيين من اليوم الأول حتى الآن. يعني هذا النظام لم يجد أي نوع من التأييد إلا التأييد القائم على العنف أيضا. رغم ذلك إنه بنجد بأنه هذا النظام لا يزال موجود. عليه بأنه في أشياء أساسية لابد من أنه نفكر فيها ولابد من أنه ندرسها وأنه نشوف أنه بالضبط لماذا ظلت هذه الأزمة رغم حصار السودانيين للنظام، رغم عدم قبول المجتمع الدولي لهذا النظام. ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت من هذا النظام نظام مستمر؟ عليه لابد من أنه ننظر إلى الأمور في عمقها وفي إطار التطورات السودانية منذ الاستقلال. هذا النوع من النظم اللي هو نظم عسكرية، هذا النظام يختلف اختلاف كبير جدا عن النظم العسكرية الأخرى. يعني مثلا نظام نميري ونظام عبود، أو نظام عبود ونظام نميري قاموا على أسس عسكرية معينة.
لكن الدكتور الأسس العسكرية، الأسس العسكرية اللي قامت عليها مايو وقامت عليها نظام عبود وكده، والأسس العسكرية اللي قامت عليها الإنقاذ، يعني الناس اللي قلبوا واللي غيروا هذه الأسس العسكرية هم نفس الناس يعني، ولا الآن الناس الموجودين في الساحة الآن بيختلفوا من جيل أكتوبر، بيختلفوا من جيل يعني أبريل؟
نعم، في اختلاف، في اختلاف في طبيعة النظام بتاع عبود وطبيعة نظام نميري العسكريين ونظام الإنغاز. الاختلاف الآتي، الاختلاف في الآتي: الأول اللي هو نظام عبود قام على مجموعة من كبار الضباط، وكبار الضباط ديل هم الدولة أدخلت الجيش في إنه يعمل خطوة ضد المواطنين وذلك في الجنوب. الجيش مهمته الأساسية مش حماية، مش إنه يعني قتل السودانيين المدنيين أو عسكريين whatever، دم الدور بتاع الجيش حماية البلاد. لما أدخلت أنت الجيش في مسألة حصلت في حتة معينة في السودان ودخلت الجيش فيها، أصبح بأنه الجيش عنده الرغبة وعنده الطموح بأنه يعني يعمل المسألة ككل، يعني يدخل في المسألة ككل بأنه ليه طيب نحن بس يعني نحارب الجنوبيين، ليه ما نحن نحكم القصة كلها. وعليه بأنه لأول مرة أنه كبار الضباط أصبحوا هم من أول يوم إلى آخر يوم، هم كانوا مجلس قيادة الثورة وهم الحكام وهم حكام الأغاليم وهكذا وهكذا. ده كان طبيعة معينة لذلك النظام. بنجي لحتة تانية بأنه طبيعة أكتوبر ماذا تعني مسألة. المسألة الثانية: نظام نميري قام على واحد من تجليات أكتوبر. تجليات أكتوبر، أكتوبر خلقت وضحت بأنه في حاجة اسمها قطاعات شعبية في المركز، يعني المركز ذاته في مركزين، في مركز رسمي وفي مركز شعبي. المركز الشعبي ده ظلت تمثله أم درمان على أساس إنها الجهة القائدة بالنسبة له، بحكم إنه أم درمان التكوين بتاعها الشعبي والتاريخي له علاقة مباشرة بإنه جزء أصبح جزء من المركز الشعبي منذ الفترة بتاعت الاستعمار. وعلى هذا الأساس أم درمان هي كانت القائدة في أشياء كثيرة جدا، على رأسها يعني حركات مثلا 24 وغيره وغيره، والتكوينات بتاعت المتعلمين اللي أنت تكلمت عنها قبل شوية، أصبحت هي أم درمان هي الجهة القائدة. وعليه إنه أم درمان هي الجهة فيها الإزاعة، هي الجهة فيها، وعلى هذا الأساس إنه أم درمان هي أقرب إلى نبض الشارع السوداني وكذا. الحصل إنه في الانقلاب نميري المجموعات اللي كانت في الانقلاب الرئيسية هي جزء من هذا المركز الشعبي، لكن مش في إطار الطموحات بتاعت السودانيين في إنه يعني اللي هم أشعلوا أكتوبر، وإنما في إطار الثورة المضادة، باعتبار بأنه الانقلاب ذات نفسه، الانقلاب فكرة الانقلاب وموضوع الانقلاب هو جزء من حركة الثورة المضادة، ودولة الانقلاب هي التمثيل للثورة المضادة. عليه بأنه إذا نظرت إلى تكوين مجلس قيادة الثورة اللي هو مجلس غير ثورة نميري، كل المجموعة دي هي من أم درمان.
نعم،
أم درمانيين. هؤلاء الأم درمانيين كانوا بيمثلوا نوع معين أو توجه معين في إطار أم درمان الشعبية أو المركز الشعبي. نجي للموضوع بتاع اسمه بتاع جماعة بتاع الإنقاذ.
نعم،
موضوع الإنقاذ الانقلاب شكله مختلف جدا. أول حاجة، الانقلاب ده ما قام على عسكريين فقط زي الانقلابين السابقات أو الانقلابات الفاشلة، ما قام على العسكريين فقط، قام على إنه جزء أساسي من الذين شاركوا في الانقلاب كانوا مجموعات مدنية لبسوا ملابس عسكرية، شايف؟ وهؤلاء الناس يعني عثروا بشكل ما، أصبحوا هم بعد ذاك، لأنه كان الطموح بتاع النظام بإنه برضو يعسكر المجتمع على أساس إنه يخلق نوع من البديل للقوات المسلحة اللي هي مفروض تكون يعني وحدة قومية يخلق بديل بأنه مجموعة أيديولوجية عسكرية. وعلى هذا الأساس لأنه النظام ذاته قام على أنه نظام يعني مبني على العنف، والعنف هو السبيل بتاعه للحكم، يعني ما عنده سبيل آخر للحكم غير العنف. ولأنه النظام برضو مكون من مجموعات هي عاشت أكتوبر وعاشت أبريل وعرفت بأنه المسائل بتاعة أكتوبر وأبريل جات كيف وجات من يد قوة، جات من القوة السودانية اللي عندها رغبة في التغيير، سواء كانت هذه القوة مكونة من شباب أو طلاب أو نقابات أو أحزاب. هي القوة دي في ائتلافة دخلت في المسألة بتاعت المشروع بتاع التغيير، التغيير للنظام، ونجحت في تغيير النظام. ما بعد تغيير النظام ده موضوع آخر ممكن نتكلم فيه.
نعم.
نجحت في تغيير النظام. هم هؤلاء الناس سواء كان من حسن الترابي إلى غيره، هم كانوا مشاركين في المسألة بتاعت أكتوبر وكانوا مشاركين في المسألة بتاعت أبريل، عليه بأن هم عارفين المسائل بتاعت أنه كيف يتم المسألة بتاعت التغيير الاجتماعي السلمي اللي هو تم في أكتوبر وتم في أبريل. وهذا التغيير هو رغم أنه سلميته إنما هو يقوم على كيفية يعني اجتماع القوى التي لديها الرغبة في التغيير ولديها رؤى في مسألة التغيير في السودان. هؤلاء الناس أدركوا بأنه من أين تأتي مثل هذه التحولات والتغييرات، وعلى هذا الأساس قام هذا النظام على قمع كل القوى اللي ممكن تكون أو تساعد في المسألة بتاعت التغيير الاجتماعي. هذه القوة سواء كان نبدأ من أول يوم هذا النظام عمل في تاريخ السودان مسألة بتاعت حالة الطوارئ عمرها ما تمت في السودان حتى في الفترة بتاعت الإنجليز بالنسبة للطول بتاعها. ثانيا خلق في المجتمعات المدنية خلق مسائل كبيرة جدا، أولا بيوت أشباح، ثانيا الموضوع بتاع الرفض بتاع اللي هو يسموه تطهير ولا وتيبر، هو صالح على كل القوى اللي هي سواء كان في الخدمة المدنية أو في الجيش أو في البوليس، يعني كل القوى دي اللي هي قوة أساسية في المسألة بتاع الدولة المستقلة، مش الدولة يعني الدولة مش التابعة للحزب ولا تابعة للنظام، الدولة القائمة على المهنية بتاعتها. كل القوى الأساسية، كبار الموظفين، كبار ضباط الجيش، كبار ضباط البوليس، واستبدل حتى استبدل السجن العادي ببيوت الأشباح. كل المسألة دي وجهت بطريقة معينة بأنه وجه العنف تجاه اسمه تجاه هؤلاء.
طيب دكتور، في ظل واقع زي ده، ألا ترى أنه يعني يستدعي يعني دور كبير ودور أكبر بالنسبة للمثقفين والمتعلمين ومؤسسات المجتمع الموجودة وكده؟ وين الناس من الحتة دي؟ يعني المجتمع السوداني وين من الحتة دي؟ يعني
جميل، أنا بفتكر إنه كلامك سليم جدا، إنه المجتمع السوداني رغم إن المجتمع السوداني من أول حتى المجموعة الحزبية اللي كانت في كوبر قبل ما يطلعوا من كوبر كونوا المسألة بتاعت الجبهة اللي هي المعارضة للنظام، تكوين جبهوي، ودي مسألة برضو محتاجة لنقاش، يعني تكوين جبهوي مكون من أحزاب والنقابات والمجموعات اللي كانت موجودة في كوبر، وبعد خرج المسألة دي وتم تطويرها في أشكال معينة في إطار المعارضة. طبعا السنوات الأولى كانت فيها التطور بتاع المسألة بتاعت المعارضة اللي أخذت أشكال متعددة. بيبقى إنه في حاجات معينة، إنه نمبر ون في أعداد كبيرة جدا من هؤلاء السودانيين اللي هم في إطار الطبقة الوسطى السودانية إما أخرجوا من السودان أو أفقروا، بمعنى إنه الأحزاب السياسية المجموعات والمكونات الأساسية اللي هي بتقدم دعم إما معنوي أو مادي أو شعبي بالنسبة للأحزاب دي أفقرت بشكل ممنهج، واستبدلت بمجموعات من طبقة وسطى تجارية وغيره عن طريق التمكين وعن طريق السياسات اللي تمت برضو بالعنف، لأنه وكلنا عارفين المسائل دي. دي مسألة كبيرة جدا. المسألة الثانية إنه الناس اللي أخرجوا من السودان عن طريق الإنقاذ كانوا كميات كبيرة جدا، وتشهد عليها بأنه حاليا يمكن يكون ثلث السودانيين هم في الخارج، وفي جزء آخر اللي هم عارفين بأنه في الملاجئ، يعني في ما يقارب بأنه ثلث المواطنين بتاع السودانيين هم في الخارج، سواء كانوا في الخارج الخارج أو سواء كان الخارج اللي هو الملاجئ، لأنه الملاجئ برضو أخرجت الناس من موقع الفعل بتاعهم الرئيسي. طيب ده جزء من المسألة دي. الجزء الثاني بأنه كل المسائل الممكن تكون منابر للتداول الأفكار والآراء دي أممت وأصبحت مش في يد الدولة، وإنما في يد إنقاذيين أو الناس من الإنقاذ، سواء كانوا رأسماليين أو سواء كانوا غير رأسماليين، سواء كانوا جماعات زي الجماعات اللي هم خدتهم في كل الحتات بتاع اللي عملوا فيها الصالح العام، أصبحت إنه حتى الصحف وكده ونحن. صحيح إنه زي ما نحن قلنا بإنه الحركة بتاعت المقاومة للنظام ظلت، السودانيين استطاعوا بأنه يبتكروا برضو بعض المواقع البديلة، وفي والراديو بتاعكم ده نموذج للمسألة دي في الأسافير البديلة في كده ونه. لكن بيبقى أنه في حاجة معينة بأنه كيف أنه السودانيين يصلوا إلى مشروع معين يقوم عليه التغيير. ده ما حصل، وهو النظام نجح في أنه يتعامل مع السودانيين كوحدات منفصلة.
يعني دكتور يعني مثلا أنا حقيقة عشان ما أقاطعك، يعني الشعب السوداني في 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 أكتوبر، ما هو خلاص أسباب أكتوبر كانت في رأي، لكن في النهاية لما حصلت الضربة بتاعت القرشي وين الناس طلعوا في مايو، لما قامت المظاهرات في أبريل وكده الناس طلعوا يعني، والخسائر البشرية والاعتداءات بحقوق الإنسان، الأوضاع كانت جيدة في الفترات دي بقياس بتاع يوم الليلة ده يعني، لكن الليلة بالضرب وبالقتل وبالسحل وبالأجهزة الأمنية القابضة على المؤسسات دي كلها وانتهاك حقوق الإنسان والموت الجماعي ده في سبتمبر، الناس ماتوا أكثر من 100 وكم شخص، ما في زول جاب خبرهم. وبرضو الناس يعني أنا أفتكر يعني المواقف بتاعت القوى المستنيرة والقوى السياسية، حقيقة أنا كنت دارس مع منك، فانه يعني مواقف دي تكتيكي ولا الحاصل شنو يعني؟
لا انا ما افتكر انه في مواقف تكتيكية، لكن انه انت كل الشكل العام بتاع مثلا الشكل بتاع الدولة، الدور بتاع الدولة، الشكل بتاع المجتمع، المنظمات بتاعت المجتمع المدني، المنظمات السياسية، المنظمات الطلابية، كل الحتات دي حصل فيها تغييرات كبيرة جدا. يعني مثلا تمسك انه النقابات كان لها دور كبير جدا في اسقاط عبود، وكان لها دور كبير برضو في اسقاط نميري. النقابات النظام طبعا يدرك ادراك تام ما هو دور النقابات في المسألة دي، عليه بانه عمل تغييرات اساسية بانه يقدر بانه يسيطر سيطرة كاملة على النقابات. المسألة الثانية اللي هي الأحزاب، بأنه الأحزاب أنا أفتكر أنه الأحزاب أفكرت ودفعت بأنه جزء أساسي من ناسا برهنة استيل الأحزاب موجودة استيل، أنه في حركات في إطار بأنه النقابة تعود إلى دورها القديم وتكوينها المختلف، لكن دي كل المسائل دي ما شفناها. في حاجة تانية أنا ممكن أتفق معاك فيها، بأنه في مشكلة كبيرة جدا جدا، إنه نحن النجاح بتاع أكتوبر والنجاح بتاع أبريل خلى جزء كبير مننا يعتقد بأنه مسألة التغيير دي مسألة حتجي بدون مجهود، يعني ممكن أنت بس هنا كده والمسألة دي ممكن تجي، يعني حيجي أكتوبر حيجي أبريل. أكتوبر وأبريل ما جو يعني هبة من السماء، جو بمجهود كبير جدا جدا، شاركوا فيه قطاعات كبيرة من السودانيين، سواء كان بتنظيماتهم أو سواء كان بأفكارهم. حتى المسألة بتاعت العصيان المدني دي طرحت قبل تحقيقة في أكتوبر، يعني طرحت ودخلت في مجال الجدل السياسي ما بين القوى الاجتماعية اللي هي عندها رغبة في التغيير. الموضوع ده طرح والناس يعني تداولوا فيه والناس نظروا إلى حتى يعني لما جاءت المسألة بتاعت اللحظة بتاعت التغيير، لأنه التغيير أنت ما you cannot plan for it بأنه تقول إنه التغيير حيجي يوم كده شهر كده. لما جاءت اللحظة بتاعت التغيير حصل إنه الناس كان عارفين يعني عندهم عارفين بأنه المسألة بتاعت المسألة بتاعت العصيان المدني دي مسألة مهمة، وعليه بأنهم اختبروا قوة العصيان المدني، وده أعظم ما أتت به أكتوبر بأنه السودانيين استطاعوا بأنه يختبروا قبل غيرهم من الشعوب الأخرى يختبروا قوة العصيان المدني وقوة المجتمع والمواطن السوداني، لأنه أكتوبر كانت هي لحظة المواطن، إنه المواطن السوداني استطاع بأنه هناك. أنا بفتكر بأنه في حاجات زي ما قلت لك بأنه في ناس كانوا يفتكروا بأنه أكتوبر دي لازم تجي وأبريل لازم تجي، لكن أكتوبر وأبريل لابد من أنها تجي وفق برنامج، ما وفق مجرد انتظار. ثانيا أنا أفتكر أنه حتى في إطار الموجود، يعني أنا أفتكر أن السودانيين عملوا حاجات كثيرة جدا جدا، عملوا حاجات. أول حاجة في لابد من أنه ندي اعتبار بأنه الموضوع بتاع حمل السلاح ضد النظام، المسألة دي ما جات لأنه بس الناس عندهم رغبة في حمل السلاح، ولا جات جات لأنه النظام أجبر قطاعات معينة من السودانيين بأنه لابد من أنه عشان إنها هي ترفع صوتها وتتكلم عن مظالم التاريخية وتحدد مثلا رغبته في التغيير إنه يحمل السلاح، وعليه بأنه حمل السلاح أصبح واحد من الضرورات التي أملاها النظام، لأنه النظام بقول لك إنه يا أخي أنا جيت بالبندقية، إذا كان داير تشيل المسألة تجيب بندقيتك. كويس، على هذا الأساس أصبح بأنه في ناس بيشوفوا بأنه ما في طريقة بأنه يعني أنت يعني تعمل حاجة غير إنك تشيل بندقيتك ضد النظام. كويس، لكن في نفس الوقت في ناس برضو بيفتكروا بأنه لابد من أنك أنت تعمل حاجة في عن طريق العصيان المدني، عن طريق الإضراب، عن طريق والمسائل دي كانت بتاخد.
لكن الدكتور الآن الناس يعني القوة السياسية السودانية مطلوب منها أن هي يعني تشعر النظام وأن هي تبادي، فأنه تغير موازين الأمور يعني في الداخل، يعني النظام عشان يحس أنه فعلا يعني في وضعية خطرة ومهدد وكذا، عشان كده ممكن يعني. لكن الخرطوم ما زالت هي الآن تشعر أنها هي هادئة وتنام على عسل وليس هنالك مهدد لها أصلا، وذلك بفعل بعدم وجود نعم.
أنا أفتكر إنه الخرطوم هادئة، ولا أفتكر إنه الشعب السوداني يأس. قد يكون في مجموعات من الناس شعرت بيأس، لكن أنا أفتكر إنه أولا المسألة الأولى، أنا أفتكر إنه من المسائل العميقة الأثر بالنسبة لنا كلنا كسودانيين بإنه في جزء أساسي وعزيز من السودان ذهب، اللي هو جنوب السودان. أنا ما بفتكر إنه جنوب السودان طلع برا السودان، أنا بفتكر إنه جنوب السودان طلع برا النظام ودولته. ده أنا تفكيري في المسألة دي، على أساس إنه جنوب السودان طلع برا النظام ودولته، بدليل إنه جنوب السودان لا يزال إنه عنده الفكرة أو الاسم بتاع السودان، وعلى هذا الأساس بإنه جنوب ما يجمعنا مع جنوب السودان بإننا كلنا سودانيين الآن، لكن جنوب السودان حرر نفسه من النظام ودولته، ويجب أن لا ننظر بأن المسألة بتاعت جنوب السودان بأنها انفصال عن السودان، لأنها ما انفصال عن السودان، هي انفصال عن النظام وانفصال وتحرير النظام ودولته، النظام الحالي ودولته. وأنه وده فيه دلائل كثيرة على المسألة دي، وممكن نتكلم في المسألة دي بصورة أطول من كده. لكن حاليا نشوف مثلا المجموعات الشايلة السلاح، المجموعات الشايلة السلاح دي ما هي يعني مجموعات زي ما النظام بيحاول يصورها بأنه ناس حاقدين حيجوا يكسروا ويعملوا كده هناك، لا، ديل في فكرة أساسية بأنه يا أخي أنا وصل بالحد إلى أنه أنا أشيل النظام، أشيل السلاح ضد الدولة، وليس ضد السودانيين، لأنه لما نقول إنه حرب أهلية الكلام ده غلط، لأنه هي ما حرب أهلية، هي حرب ضد الدولة المعينة ونظامها. وعلى هذا الأساس بأنه ده بيبقى شكل من أشكال المقاومة بالنسبة للنظام. الأشكال الثانية بالنسبة للنظام احنا شايفين، يعني مثلا في حاجة مهمة جدا اللي هي حاصلة، بأنه في قطاعات جديدة من السودانيين، سميهم قطاع بتاع الشباب ولا غيره، حتى الأجزاء الأساسية منهم اللي ولدوهم في ظل الإنقاذ وعاشوا عمرهم كله في ظل الإنقاذ وموجودين في داخل السودان في الإنقاذ، هذه المجموعات يعني ظهرت وتظهر بأشكال مختلفة، بتظهر مثلا في نفير، بتظهر في اللي هي أشياء خارج إطار الدولة بتظهر فيها، وبتظهر في سبتمبر، وظهرت مش في الخرطوم بس، إنما ظهرت من الحد من نيالة ومشت لغاية بورسودان، وده يدل على إنه في قلب نابض في إطار المجتمع السوداني، وهذا القلب النابض ده يوحد ما بينه بأنه هو ضد هذا النظام. المسألة الثانية المهمة جدا جدا، إنه نحن عندنا حاليا تلت السودانيين في الخارج، تلت هؤلاء السودانيين في الخارج بيعملوا حاجتين اثنين. جزء أساسي من الحركة بتاعت السودانيين في الخارج هي حركة ضد النظام، لأنهم هم ذاتهم من ضحايا النظام، أو معظمهم من ضحايا النظام، سواء كان رفضهم أو طردهم أو دخلوا في بيوت أشباح أو جزء من المجموعة. نحن شفنا مثلا نايف هارون ده بيوري جزء من المأساة بتاعت دارفور، كويس، لكن مثل دارفور لابد من انه ننظر لها في اطار المسألة القومية، مش في اطار تجزئتها اللي هي بحاول انه النظام يعملها. اوكي، عندك القطاع بتاع السودانيين في الخارج، هذا القطاع قطاع مهم جدا جدا، وفيه مسائل واضحة في نجاحات السودانيين كبيرة جدا جدا، وفيه مشاكل، لكن هذا القطاع لا يزال لم يستثمر بصورة في مصلحة القضية الوطنية، بمعنى إنه هذا القطاع يضم مجموعات كبيرة من العقول السودانية والمفكرين والأصحاب الدرجات العلمية وأصبحت أصحاب التجارب المختلفة، تجارب بغض النظر عن إنه أنت وين في السلك الوظيفي، لكن في تجارب مهمة جدا جدا دخلوها السودانيين، دخلوها بنجاح. كيف إنه هذا القطاع يستثمر من أجل القضية الوطنية؟
طيب دكتور، نحن عشان برضو ناخد في الحديث وندي وكده، يعني هل واقع القوى السياسية السودانية المناهضة للنظام يعني بواقع ده ومتقسمة ومتشظية وعندها انقسامات بيناتها، هل واقع ده يمكن يعني يصنع كتلة تاريخية تحدث تغيير؟
واقع ده محمد، الواقع ده هو مش واقع جامد، هو واقع متحرك ومتنوع ومتغير.
ما الناس الآن الناس كلهم بيتكلموا أن المعارضة مشتتة، أن المعارضة ليست على قلب رجل واحد، أن المعارضة يعني، وافتكر أنه من الحاجات تطولت عمر النظام هو واقع المعارضة نفسه.
طبعا المعارضة عندها مشاكلها، طبعا المعارضة عندها مشاكلها، وجزء من المشاكل بتاعتها مشاكل منطقية، وجزء من المشاكل بتاعتها مشاكل ممكن يعني التغلب عليها، لكن أنا بفتكر بأنه هو مش أنه بس أن احنا نركن إلى أنه في حاجة اسمها المعارضة موجودة في قطاع معين اللي هو يعني نسميه كده ولا كده، إنما ننظر إلى المسألة بأنه هل في الإمكان بأنه يكون في مشروع سوداني متحد متفق عليه بدون ما نزود بعضنا في أي حاجة، يعني احنا كأحزاب ونقابات وطلاب وقوى يعني حامل السلاح وغيره، هل ممكن نتفق على مشروع واحد؟ النظام يعني من نجاح النظام بأنه من البداية كان بيحاول بأنه يعمل ضد قيام مشروع واحد، هل ممكن نحن نتفق على مشروع واحد بدون ما نزوب نفسنا في أحزاب ولا في أي حاجة، نتفق على مشروع واحد، المشروع الواحد ده هو نمبر 1 إسقاط النظام، نمبر 2 تغيير النظام، يعني إسقاط النظام شيء وتغيير النظام شيء آخر، إسقاط النظام الحالي تغيير النظام تغيير نظام الحكم اللي هو ظل منذ وينجت إلى الآن عنده شكل متقارب ومتشابه بأنه الدولة بتقوم فيه بمسألة بتاعت القمع وتوزيع المظالم إلى دولة تكون دولة السودانيين ويتفق على المسألة دي قبل إسقاط النظام. إذا اتفقنا على هذا المشروع اللي هو قائم على إسقاط النظام وتغيير النظام نحن ممكن نمشي الخطوة الجاية، والخطوة الجاية نمشي لها بثقة أكثر من أي حاجة تانية، لأنه كل شيء سواء كان التجربة السودانية أو التجربة الخارجية حتى بالنسبة للربيع العربي اللي هو جاء بعد أو التجارب بتاعت الدول الشرقية، كل التجارب دي بتشير بأنه القوة بتاعت المواطن بتظهر في المشروع المشترك، المشروع المشترك المحدد. نحن في اللحظة أنه نصل إلى هذا المشروع المشترك بيبقى أنه المسألة التغيير هي an outcome، يعني هي مش مسألة بتاعتنا، لأنه زي ما قلت لك التغيير لابد من أنه يجي بأنه الناس يعملوا لهذا التغيير، ما ممكن يجي على أساس أنه مجرد انتظار.
مشاهدي الكرام، حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين والتحية للدكتور عبد الله جلاب، شكرا جزيلا. كان ذلك هو برنامج ملفات سودانية من دبنجا.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا، يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.